إذن إلى الآن لم نجد دليلا يمكن الاعتماد عليه في تصحيح الشرط الجزائي في تأخير الديون، تأخير سداد الديون. لا الشرط الجزائي صحيح وهو تقدير التعويض، ولا شرط التعويض الذي هو مو تقدير التعويض، ولا الغرامة التي تكون من الحاكم أو من المقرض يقول أغرمك إذا أنت تأخرت في السداد. كل هذا غير صحيح، ولا جعلوا جعلوا غرامة عليه تعطى للفقراء والمساكين أو في وجوه البر. كل هذا معنى تحديد الربا. وما قاله القرضاوي من أن ولي أمر المسلمين قد أوكل تنظيم الأمور المالية إلى البنك المركزي، وأن البنك المركزي قال لبقية البنوك الإسلامية أنتم تحفظوا على أموالكم وحافظوا على عدم ضياعها، وهم جعلوا غرامة على من يتأخر في السداد، فالغرامة ستكون منتسبة إلى ولي الأمر، لأن ولي الأمر أعطى إجازة إلى البنك المركزي لحفظ الشؤون المالية، والبنك المركزي أعطى إجازة إلى كل البنوك الإسلامية في الحفوظ على أموالها من الضياع والتأخير، وهم جعلوا غرامة. إذن الغرامة تكون مستندة إلى جعل ولي الأمر فهي صحيحة. هذا كلام كله سخيف وباطل، ولا يجوز لولي الأمر أن يحلل الحرام. نعم، ولي الأمر إلى أن يتدخل في منطقة الفرار فيمنع عن شيء مباح ويلزم بشيء مباح، يمنع ويلزم كحكم حكومي مؤقت لمدة محينة. أما الحرام يبدله، هذا ما يقدر، لا الفقيه ولا غير الفقيه يبدل الحرام يسويه حلال. طيب، احنا ننبه على شيء، نقول الروايات التي جاءت عن رسول الله تقول ان الربا اخفى من دبيب النملة على الصفا. في من سبقنا نحن المسلمون، في من سبقنا من النصارى واليهود، شيئا فشيء حللوا الربا. نخشى من هذه الأمة في ما يأتي من الزمان يتحايل كبراؤها وفقهاؤها على الحرمة فيحللونه، فلذلك نحذر من تحليل الربا. فمثلا النصارى كانوا يحرمون الربا بين النصارى بعضهم مع بعض، بعضهم مع بعض، وبينهم وبين غيرهم أيضا يحرمون الربا، بينما اليهودية كانت تحرم الربا بين اليهودي واليهودي فقط، أما اليهودي يأخذ الربا من غيره يجوزونه. لكن في القرن السادس عشر والثامن عشر أخذت فكرة حرمة الربا تضعف عند النصارى وتضمحل على أثر انتقادات واعتراضات وجهها كثيرون إلى الكنيسة، فأخذوا يجرؤون على التحليل، بل قالوا إن البابا بنفسه بي التاسع تعامل بالربا، بنفسه هو رئيس المسيحيين تعامل بالربا عام 1860 ميلادي بناء على فتوى مجمع انتشار الايمان المقدس او الايمان المقدس في روما التي اجازت الربح في مقابل الخطر من فقد اصل المال. يعني انا من اجايلك اكو خطر من فقد اصل المال ما تطلب، فاجازت الربح في مقابل هذا الخطر، في مقابل الخطر، خطر ان لا تعطي، بعدين تعطي لكن الخطر موجود، اذا الذي اعطيك اياه يرجع الي سالما، لكن اكو خطر، خطر ان ما تطلب. هذا الخطر جوزت الكنيسة ان يوقف في مقابله شيء وهو محض الربا. ثم اثرت العوامل الاقتصادية على التعاليم المسيحية حتى ضاقت حرمة الربا وابيحت الفائدة عند المسيحيين. ابيحت الفائدة في البداية استثناء في حالات ثلاثة. الحالة الاولى المسيحية اباحت التعويض للمقرض عن اي خسارة اصابته بسبب القرض. اذا اكو هناك خسارة اصابت المقرض بسبب القرض فاباحت التعويض للمقرض، تعويض، هاي اول. ثانيا أباح التعويض عما فاته من ربح، أن المقرض فاته شيء من الربح عندما أعطى $1000 إذية لمدة سنة، يعني ما قدر ينتفع بهذا المال، فأباح التعويض عما فاته من ربح، يعني التعويض لعدم الانتفاع. طبعا احنا في شريعتنا هو هذا الربا، انه تنتفع تعوض لعدم انتفاعك بالمال، بس يا ابي انا قاعد انتفع به قرض، فالتعويض لعدم الانتفاع اباحته الكنيسه، اباحت التعويض عما فات المقرض من ربع. ثالثا اباح الشرط الجزائي، انه يلتزم المقترض في حاله عدم التسديد في الميعاد بأن يدفع مبلغا إضافيا إذا تأخر في الوفاء، هو الشرط الجزائي مبلغ إضافي، لكن هذا المبلغ الإضافي مرة مقدر فهو شرط جزائي، ومرة غير مقدر يعوض عن الضرر وهو شرط إلا أنه ليس جزائيا. طبعا يقال ترددت الكنيسة كثيرا في إباحة هذا الشرط الثالث وهو شرط جزائي في بادئ الأمر ثم أجازته. طيب هذا ما حدث عند المسيحيين. احنا هنا اذا كان بعض علماء اهل السنة ينحو منحى تجويز الشرط الجزائي في تأخير سداد الديون، او يعبر عنه تعويض الضرر الذي يلحق الدائم، تعويض الضرر الذي يلحق الدائم نتيجة تأخر المدين في السداد، او يقولون انه غرامة من قبل المحكمة على المدين إذا تأخر في سداد الديون يعطيها إلى المقرض، أو غرامة يعطيها في سبيل الله. إذا أجزنا للبنك الإسلامي أو للمقرض أخذ الشرط الجزائي عند تأخير المدين في السداد وحصول الضرر على المقرض، فمعنى ذلك هو تحليل الربا. لكن الفرق بين الربا المحرم وهذه الصورة فرق بالألفاظ، بمعنى أننا نحرم ونقفل باب الربا، لا يجوز الربا، لكن ندخل إلى الربا من النافذة، أنه إذا تأخر المدين في السداد وحصل ضرر على الدائم فيستحق الدائم أن يأخذ من المدين ما يعوض عن الضرر الذي لحقه، ربا حرام لكن هذا حلال، يعني سجلت الباب الأمامي وفتحت الباب الخلفي للولوج إلى الربا، لأن الربا أخذ شيء في مقابل الأجر، فتقول حرام أخذ شيء في مقابل الأجر، لكن لا تقول إذا تأخر المدين في السداد وحصل ضرر على الدائم فيجوز أخذ الزائد الزيادة في مقابل أجر، لا يجوز أخذ الزيادة في مقابل أجر، بل يقول يجوز أخذ الزيادة في مقابل أجر، يعني سددت الباب ودخلت إلى الدار من النافذة، لأن هذا الشرط يوضع شرط الزيادة سواء كان المدين معسرا أو موسرا، هذا الشرط يؤخذ من إذا حللنا الشرط الجزائي يؤخذ به سواء كان المدين موسرا أو كان المدين معسرا. ثانيا إن المقرض لم تصبه أي خسارة حقيقية، إذ يرجع إليه المال كما أخذ منه $1000 يرجعه $1000، أخذ منه $1000 يرجع إليه $1000، إذا خسارة لأن يأخذ منه 1000 يرجع له 800 ماكو، يأخذ منه 100 كيلو من الطعام يرجع له 80 ماكو، فالقرض كما أخذ منه يرجع إليه. إذا المقرض لم تصبه خسارة في ماله بحيث يأخذ منه $1000 يرجعون 900، لما كنت شيء، لأنه يرجع إليه ماله مع التأخير بلا نقيصة، كما أن الربح الذي فات على المقرض هذا لا يضمن. القاعدة الإسلامية أن المقرض إذا أقرض ماله ففاته الانتفاع بماله وفاته الربح الذي يمكن ان يحصل عليه من ماله فهو غير مضمون، فاته ربحه، فوت الربح على المقرض، فوت المنفعة على المقرض، بعد لا يتمكن ان يتصرف بالألف دولار، هذا المنفعة فاتت نعم هاي فاتت، لكن هاي لا تضمن، لا تضمن، لأن الذي يؤمن بالشرع الإسلامي الخسارة الحاصلة بسبب تعدي الغير أو تقصير الغير، إذا خسارة ماكو على المقرض، أقرض ألف يأخذ ألف، تعديها ماكو من قبل ذاك المقترض، تعدى عليك؟ لا ما تعدى عليك. إذا لماذا نضمنه شيء آخر غير الدولار؟ نقول فاتب فاتل نفعه على المقرض، فوت النفع على المقرض لا يضمن، لا يضمن. إذن الضمان إنما يكون في صورة تعدي أحد على أحد أو تقصيره فينقص المال، هنا لا أكو نقصان في مال المقرض ولا أكو تعدي من المقترض على المقرض، فلماذا نأخذ منه أكثر مما أعطيناه؟ إذن غرامة التأخير الذي يجوزها البعض في الديون ما هي إلا عبارة عن فتح الباب الخلفي للربا. وكذلك إذا عمل مثلا الصديق الضرير رأيت له كلام يقول ينسب إلي أنني أجوز أخذ التعويض من المدين عن الضرر الذي يلحق بالدائن، هذا لم أقله، لم أقله، أنا أختلف عن مصطفى الزرقاء لأن مصطفى الزرقاء يضمن منافع العين المغصوبة ويقول أن الدين كالعين المغصوبة تضمن منافعه إذا تأخر في السداد، يقول أنا لا أقول هكذا وأختلف عن ابن منيع، فإن ابن منيع يقول يجوز اشتراط التعويض، وأنا لم أقل يجوز اشتراط التعويض، أنا قلت يجوز أن يتفق الدائن على مع المدين، يجوز أن يتفق الدائن مع المدين على تعويض الضرر عند عدم السداد، أنا هذا قلته، ما قلت الشرط الجزائي جائز، ما قلت اشتراط التعويض، قلت يتفق الدائن مع المدين على إعطاء شيء عند التأخر في السداد.
يعني مصالحة؟
نعم؟ لا وليس نفس المعنى الذي يقولونه، مرة يشترط المقرض على المقترض أن يدفع له قيمة الضرر أو يعوض إذا حصل ضرر من عدم السداد أو يتفق معه، يتفق معه يعني هو عبارة عن الشرط، لعب الألفاظ ما عندنا، المعنى واحد، المعنى واحد. ابن منيع يقول يجوز أن يشترط المقرض على المقترض أن يعوضه عن الضرر إذا حصل الضرر من التأخير في السداد، يشترط، هذا يقول يجوز أن يتفق الدائن مع المدين على التعويض عند حصول الضرر، يجوز أن يتفق أو يشترط أحدهما على الآخر، شنو 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 صار بالدين؟ نفس المعنى، فهو يحمل عليهم يقول يذكرون أنني أجوز الشرط الجزائي واشتراط التعويض عند التأخر في السداد إذا حصل ضرر، أنا لم أقل هذا، أين هذه الفتوى؟ لم تصدر مني، إنما الصادر مني يجوز أن يتفق الدائن مع المدين على أخذ التعويض عند التأخير في السداد إذا حصل ضرر، هو هذا نفسه هو عبارة عن الاشتراط والشرط الجزائي، هو بعد الألفاظ، نعم؟
لعله الالزام ما موجود،
اتفاقه ما هو ملزم،
لا اذا
اتفق في العقد، ما نتفق في العقد على اشياء يعني هاي شروط، غايته مره نقول نشترط وكذا ويجب عليك اذا ما سويت شيء شيء، مره نقول اتفقنا على هذا يعني يجب الوفاء به،
يعني عيناه
يعني المعنى واحد، مره الالفاظ قويه مره الالفاظ محترمه، اما المعنى واحد، المعنى واحد، اما الالفاظ والخطاب يختلف، اما المعنى واحد، يعني اشتراط الدائن على المدين ان يدفع تعويضا عن الضرر اذا تاخر، اشترط اتفق على ان يدفع المدين مقدار الضرر اذا تاخر، هو هذا الربا، اخذ مال في مقابل الاجل، اتمر بالفاظ قويه وصريحه وفيها كذا، امر بالفاظ مؤدبه، نفس الفتوى، يقول لا انا لم اقل هكذا، على كل حال احنا نخشى من ان يكون المتصدي للشؤون الدينية وهو العالم الديني مثلا، احنا عندنا علماء مجتهدون متضلعون ما يتكلمون في كلام، اما اهل السنة عندهم فالناس يدخلون الى الفتوى وهم ليسوا علماء ليسوا مجتهدين، يعني يفتون على الهوى وعلى وعلى المصالح مرسلة وكذا، وهذا فيه مصلحة وكذا، وان دائم تضرر، وان من العدل ان تعطي الى الدائم قيمة الضرر، يعني من العدل ان تعمل بالرضا. هذا معنى يدخلون في الفتوى وهم ليسوا اهل الفتوى، نخشى ان يحلل الرضا بطريقة من الطرق الباهتة. على كل حال الان عندنا فالشيء اخر انتبهوا بالنسبة الى مسألة الديون المتعثرة، هي المشكلة من جانب الشرط الجزائي، لان اللي يدينون من البنوك الاسلامية واللي يدينون من المؤمنين ما يصدوهم في الوقت المناسب في الوقت المقبول. اما اذا راح الدائن من المرابي وراح الدائن من البنك ربوي يشوفه في الوقت المحدد يجي يخاف من نيه، يخاف من الفائدة المركبة. فبالنسبة تعامل مع الكفار ومع الذين يعملون بالربا شو التعامل مضبوط، يجي يدفع القصص في وقت ما يتأثر لان فيه شنو في مضاعفة. اما بالنسبة للمؤمنين ما يطيب، يقول لك هذا ما يقدر يزود عليه يتساهل. فالمسألة مسألة الديون المتعثرة تمثل تهديدا للاستثمار حسب صيغ المعاملات الإسلامية. صيغ المعاملات الإسلامية حرمت الربا، ما يطون الديون في وقتها، خصوصا أن المصارف النبوية موجودة ولا يتعثر المستدين في السداد، لا يتعثر يطيه في وقتها لأنه يخاف من الفائدة المركبة. إذن المدين يندفع للسداد عندما يتعامل مع البنوك الربوية، ولا يندفع الى التسديد ابدا عندما يتعامل مع البنوك الاسلامية. الان احنا نريد نوجب طريقة لجعل المستدين من البنوك الاسلامية او المستدين من الافراد يلتزم بالسداد. نقدر نسوي طريقة بحيث لا يتلكأ المدين عن التسديد وتنحل مشكلة التعثر او الديون المتعثرة، التعثر في السداد او الديون المتعثرة. هاي فالطريقة الان خلنا نفحصها شو صحيحة او مو صحيحة. نقول هاي ال 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 الطريقة هكذا عبارة، نقول اولا ان يلتزم المقرض للمقترض، انا مقرض وانت مقترض، انا التزم بان اشتري جزء من عقار تابع للمدين حسب ظروف المدين واحتياجه الى المال. يعني انا من ابيع عن شيء مؤجل، ابيع شيء باجل الى شخص اريد منه 20 مليون دينار بعد 6 اشهر، فصرت انا مقرض هو صار مقترض، او قل انا دائن هو مدين. هنا أنا انا التزم اقول له اذا انت احتاجت شيء من المال انا اشتري جزء من بيتك، تعطيك المال سدد لي ديونك. فيلتزم المقرض للمقترض بشراء جزء من عقار تابع للمدين حسب ظروف المدين واحتياجه الى المال، احتاجه الى النقد. انا اشتري جزء من بيتك حسب السعر السوقي، ويلتزم المقترض لبيع جزء من عقاره بيته للدائن حسب حاجة المدين، إذا احتاج يبيع جزء من بيته إلى البنك إلى الدائن. ونضع شرط جزائي على المتخلف عن هذا العقد، التزام في مقابل التزام، أنا ألتزم أن أشتري جزء من بيته إذا احتاج إلى المال، هو أن يلتزم أن يبيع بيته إلي إذا احتاج جزء من المال. ونضع شرط جزائي على المتخلف، يعني اذا تخلف عن البيع عليه شرط جزائي، هذا شرط جزائي في عقد من العقود. البنك يلتزم ان يشتري منه جزء من بيته اذا احتاج الى المال، يعطيه فلوس يشتري جزء من بيته، هو يلتزم ان يبيعه اذا احتاج الى المال، ومن يتخلف عن هذا العقد عليه شرط جزائي. هاي اول حين تعال هذا المدين احتاج المال في يوم السداد 6 اشهر يكون يسدد للبنك اليه، يسدد 20 مليون. احتاج فلوس مال. اذا راح يقوم بعملية بيع جزء من بيته، ربع بيته يبيع عيدي. انا يجب علي الشراء، اطيع 20 مليون، من اطيع 20 مليون يسدد الدين. صار البنك مالك لربع البيت، مالك اما يأجر عليه ربع البيت، يأجر عليه او هو يأجر ثلاثة ربع البيت على البنك، بحيث البنك ياخذ يأجر على واحد اخر، او هم اثنيناتهم البنك مالك ربع الدار، صاحب الدار مالك ثلاثة ارباع، يأجرون البيت على شخص ثالث ويقسمون الاجرة بينهما حسب الملكية، حسب الملكية. طيب هنا ثالثا يلتزم المقرض وهو البنك انه شو وقت ما اراد المقترض شراء الحصة من البنك يبيع فيها، يلتزم المقرض وهو البنك ببيع حصته التي اشتراها في اي وقت يتقدم فيه المقترض بطلب الشراء بنفس المبلغ اللي اشترى البنك. كما يلتزم المقترض بشراء الحصة إذا أراد البنك بيعها وعنده أموال، عنده أموال بشراء، يلتزم المقترض بشراء من البنك. طيب هنا حصل للمقرض استيفاء الدين، المقرض حصل على استيفاء الدين في وقته، وحصل على قسم من البيت راح يأجره، فإذا ديون بعد ما تتعثر، ديون ما تتعثر، كل من الديون يبيع قسم من داره الى البنك ويسدد الدين. البنك ذاك الوقت يأجر هاي الحصة اللي اشتراها، اما يأجرها على المدين، اما المدين يأجر حصة على البنك والبنك يأجرها على ثالث، او البنك والمدين كانهم يأجرون الدار على ثالث ويقتسمون الاجرة بالنسبة. اذا بعد تعثر في الديون ماكو، يسدد الدين في وقته. اذا يحصل المقرض على استيفاء دينه كما يتحقق للمقترض التسديد، المقترض هنسدد في الوقت المحدد، بعدين المقترض يقدر يرجع هاي الحصة اذا حصل على مال يقدر يرجعها، حتى بالشرط الثالث ان البنك ملتزم بالبيع اذا اراد المقترض الشراء، والمقترض ملتزم بالشراء اذا اراد البنك وكان عنده مال يكفي للشراء بحسب القيمة السابقة. أقول هذه الطريقة، هذه الطريقة نافعة. أولا نقول هذه الطريقة فيها إشكال أنها تشمل المعسر والموسر. الموسر عند عقارات مو عقار واحد، واحد من العقارات يقول يشترط على البنك أنه يشتري قسم منه عند احتياجه إلى المال، والبنك هم يشترط عليه أن يبيع أحد العقارات إذا احتاج إلى المال. لكن المعسر بيته ساكن به، هم راح يبيع قسم منه اذا احتاج الى المال، فهذه الطريقة تكون شاملة للموسر والمعسر الذي عنده عقار وجالس فيه. طيب اذا المدين الموسر الذي عنده نقد وسيولة الى حق ما يبطي الدين من النقد والسيولة، يبيع قسم من داره الى البنك، فالموسر اللي عندنا ما يبطي الدين في وقته من ماله السيولة اللي موجود عنده، راح يبيع شنو؟ حصة من داره، ما يريد يدفع من الاموال التي هي موجودة عندنا، يريد يبيع قسم من داره ويدفع الدين، ما يخالف شكو بيها، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. والمعسر عامة لا بأس به، احنا المعسر قلنا في الفقه الاسلامي المعسر لا يجبر على بيع داره، اما اذا هو من الاول يقول له للبنك اشترط عليك ان ابيعك حصة من داري اذا احتاجت الى سيولة، والبنك يقول له اشترط ان اشتري منك هذه حصة اذا احتاجت الى سيولة، هذا من كيف قاعد يبيع حصة واحدة او ربع البيت اذا احتاج الى المال؟ احنا قلنا بيع بيت السكن لا يجبر عليه المدين، اما اذا هو تقدم ما بيبس هل يتقدم الى بيع حصة وقسم من بيته الذي يدخل فيه اذا احتاج المدين، هذا ما بيمنع، قال ما يأتي إجبار المدين على بيع داره الذي هو ساكن فيها أو قسم منه لسداد الدين، هذا ممنوع. أما إذا هو تقدم، هو طلبه، ما حد يقول الطلب مو مشروع. ها أكو سؤال واضح هذا؟
الإجبار الآخر وهو إجبار البيع للبائع
أي.
لأن يشتري إذا
أراد
المبيع، لماذا
يشتري؟ مليارين؟ لا بنفس السعر الذي اشتراه البنك.
ما فائدة
البنك؟ فائدته أنه دين سدد ثم استفاد من الأجرة لمدة سنة ثم باع حصته على المقترض، باعها بالسعر الذي اشتراها، فهو حصل على الدين في وقته وحصل على نفع بتأجير حصته وباع حصته على المقترض بالسعر الذي اشتراها، هذه فائدة.
شيخنا بس اكو
شرط، اي نعم.
هل يجوز ان اشتري الشرط مخالف الى صحة العقد؟ مثلا بعتك هذا الدفتر على ان تبيع لي اياه.
اي نعم.
هذا شرط مخالف لمقتضى الملكية والعقد والانتقال.
لا شوفوا
هذا شرط
هناك، بلي هناك بيع الشيء لك، بيع الشيء لك نسيئة على أن تبيعني إياه نقدا، لكن اللي دي روايات هنا بيع نقدي وأشتغلك أن تبيع نقدي إذا تحتاج، أشتغل على نفسي أنا بيع نقدي إذا تحتاج، لكن بيع الشيء نسيئة
بعتك الشيء
بشرط أن تبيع بيع نسيئة، شوف بيع نسيئة بشرط أن تبيعني نقدي أو أبيعك نقدي أنا بشرط أن تبيعني نسيئة، لكن دي روايات التي ذكرناه. يعني ابيع ثياب لك، ابيع ثياب نقدي 900، هذا ابيع ثياب زولية او بيت ابيع 900 بشرط ان تبيعني اياه بمليون، او انت تبيعني، انت تبيعني نسيئة تبيعني اياه بمليون بشرط ان ابيع ثياب 900، لا تلي بي روايات مانعة، لا تلي بي روايات مانعة. اما انا ابيعك نقدي الان واشتغل عن شو وقت ما تبي تشتري نقدي انا بحكيها، هذا ما دي روايات مانع. على كل عام بعشر نعم. اذا هاي الطريقة انتبه، هاي الطريقة شاملة للموسر والمعسر، والموسر الى حق يسوي، المعسر انا الى حق انه يبيع حصة من داره اذا احتاج الى المال، ما حد يقول باطل، يقول انا اذا احتاج شيء من المال ابيعك ربع بيتي، يقول البني يقول نعم انا التزم ان اشتري ربع بيتك اذا احتاجت الى المال، هذا هو تقدم في بيع حصة من داره التي يسكن فيها، هاي ما بيها شيء. ثانيا هاي الطريقة توجب على المدين أن يبيع حصته إلى المقرض، إلا أن هذا حكم تكليفي، هذا حكم تكليفي، فهو إذا مدين افترض موسى ما يصير من النقد الموجود عنده، يقول ما عندي، هو عنده يقول ما عندي، يقول لكم بيع حصة من الدار، يقول ما بيع، اشترطنا عليك عزيز، يقول اشترطنا، هذا حكم تكليفي، اخالف الحكم التكليفي كما خالفت الحكم التكليفي الاول، هو يقول في نفسه انا خالفت الحكم التكليفي الاول، انا عندي فلوس وما اعطيك، الله يقول في بالعقد يجب الوفاء انا ما اعطيك، خالف حكم تكليفي لان اوفوا بالعقود احنا قلنا تدل على الحكم التكليفي اولا وبالذات، فاخالف الحكم التكليفي. اثناء اشترطت علي ايها الملك ان انا اذا احتاجت الى المال ابيعك ربع داري، وانا مشترطت عليك ان تشتري، انت اشترط علي ان ابيع، اخالف الحكم التكليفي، ما ارسل مخالفات الحكم التكليفي الاحكام التكليفي، هذا يقول صلي الناس ما يصلون، يقول صوم ما يصومون، مخالفه الحكم التكليفي على قدم وساق، فهذا المقترض راح يصير عليه حكم تكليفي ان يبيع اذا احتاج الى المال حتى يسدد، يخالف الحكم التكليفي فلا يبيع، فإن لم يفعل ما باع حصل على حرام من دون أن يتمكن المقرض من الوصول إلى استيفاء دينه، ثم يأجر حصة إما على المقترض أو على شخص آخر. لكن إذن هاي الطريقة نافعة للملتزم، أما غير الملتزم مو نافعة، ملتزم خلال ملتزم هو من الأول عنده فلوس لا يسدد، اما غير ملتزم، غير ملتزم مثل ما يسدد ما عليه من الدين، خب يبيع حصه من الدار، لكن اكو شرط جزائي خلينا، قلنا البنك لما يقول له اشترط عليك انه اذا عندك إذا عليك أنا أسرت على نفسي أن أشتري منك ربع الدار إذا احتاجت إلى سيولة، وهو يقول أسرت عليك أن أبيعك ربع الدار إذا احتاجت إلى سيولة، يجعلون شرطا جزائيا للمتخلف. فهنا المدين إذا تخلف صار يوم القصر، فالبنك يقول تعال اعمل بالعقد الأول، اشتري أنا ربع الدار وسدد الدين مالتك إلي، فهو يقول له انا لا اعمل، لا اعمل، اكو شرط جزائي، اكو شرط جزائي يدفع كذا مقدار عند التخلف. فاذا هو هذا المدين الموسر او المعتر ما يهمنا، هذا المدين يجب عليه ان يشتري، فان لم يعمل عليه شرط جزائي فهو يخاف من الشرط الجزائي، يعني شرط جزائي صحيح وتحكم به المحكمة ويجبر عليه. اذا هاي الطريقة نافعة له ونابع للبنك، نابع له يسدد الدين في وقته فلا يعمل حراما، نابع للبنك ان البنك حصل على الدين في وقته، ما كنت تعثر في سداد الديون. فاحنا بالمرحلة الاولى سوينا التزام بين البنك وبين المقترض وخلينا شرط جزائي على المتخلف، فاذا ما باع حصة من داره وسدد الدين عليه الشرط الجزائي، فهو يخاف من الشرط الجزائي لانه صحيح تحكم به المحكمة، إذا ترافع حينئذ هذه العملية تنفع في التعثر في سداد الديون. من يريد أن يداين والدين مالته يسدد في الوقت سيسوي هالعملية، يشترط عليه أنه إذا احتاج إلى شيء من المال أن يبيع حصته فيشتري البنك حصته ويعطيه المال، فإن لم يفعل عليه شرط جزائي. ثم يؤجر البنك حصته من الدار عليه او على غيره، ثم يشترط على نفسه او هو يشترط انه اذا اراد شراء الحصة من البنك يبيعها بنفس السعر الذي بيعت له. حينئذ الملتزم وغير الملتزم كلاهما يبيعان حصة من الدار عند وقت السداد، لأنه أكو شرط جزائي إذا ما عمل هذه العملية، فهو يخاف من الشرط الجزائي، إذا يعمل هذه العملية تكون نافعة في التعثر من سداد الديون. نعم. البنك يستفيد منه نفس الثمن اللي صار يرجع، ولكن هو ديون أخذها في وقتها وأجل الحصة، يعني استفاد من ملكيته. ان شاء الله في يوم الاحد نبدا في بحث جديد.
الكلام في صفحه العقد.
اي
الكلام في صفحه كيف ابيعك شيئا واشترط عليك ان تبيعه.